الإرهابية. حول هذه المناورات وما تضمنتها وافانا الزميل عدنان المحقق بالتقرير التالي.
تستمر مناورة مكافحة الإرهاب سهند 2025 في إيران بمشاركة جميع الدول العشر الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، حيث يواصل المشاركون تبادل الخبرات العملية وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات الإرهابية.
بدأت الفرق العسكرية من إيران وبيلاروسيا وأوزباكستان المرحلة التكتيكية من المناورة المشتركة، وخلال هذه العمليات نفذت الفرق بشكل موحد مراحل الاستطلاع ورصد العدو وملاحقة، إضافة إلى تحرير الرهائن وتطهير المنطقة من التهديدات.
تسهم هذه المناورة في نقل الخبرات الإيرانية في مكافحة الإرهاب إلى الدول الأعضاء الأخرى وتوفير فهم مشترك للتهديدات العابرة للحدود.
تنفذ مناورة سهند 2025 وفق الخطط المعدة، حيث تشارك الفرق العسكرية في تدريبات مشتركة لتعزيز التنسيق والجاهزية، ويشرف قادة الدول على تنسيق السيناريوهات الميدانية لضمان كفاءة العمليات.
في مناورة سهند 2025 تلعب اللوجستيات والخدمات الطبية العسكرية دورا حيويا، فالنشر السريع للمعدات وتقديم الدعم الطبي الكامل للقوات وإدارة الموارد يضمن جاهزية عالية واستجابة فورية لأي ظرف ميداني.
تقدم القوة البرية للحرس خدمات دعم وعلاج شاملة في هذه المناورات، مع القدرة على نشر مستشفيات ميدانية متقدمة ومعدات طبية كاملة بسرعة.
استضافة إيران لهذه المناورات تبرز مكانتها كشريك موثوق وقوة مسؤولة في أمن المنطقة، فالأمن الجماعي لا يتحقق إلا بالتعاون، خصوصا أمام تهديدات إرهابية لا تعترف بالحدود.
استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مخيم النجاة بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار المعلن بين حركة حماس وكيان الاحتلال، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي عبر عمليات قصف وإطلاق نار متكررة ونسف منازل المواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة. أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل أن المدنيين الذين استشهدوا ليلة أمس في مجزرة مواصي خان يونس جنوبي القطاع لم يكونوا داخل منطقة قتال، بل داخل مخيم إيواء لجأ إليه النازحون باعتباره منطقة آمنة. وأشار بصل إلى أن تكرار الهجمات على أماكن الإيواء يطرح تساؤلات جدية حول عدد المجازر التي يجب أن تقع حتى يدرك المجتمع الدولي أن ما يحدث في غزة لا يمكن تصنيفه كرد على حدث ما، بل هو استهداف مباشر وممنهج للمدنيين. سلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس جثة أحد أسرى الاحتلال في قطاع غزة. وكانت القسام قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس أنها ستقوم بتسليم جثة أسير صهيوني جرى استخراجها من شمال قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، فيما أفاد جيش الاحتلال بأن الصليب الأحمر تسلم جثة ونقلها إلى قواته داخل القطاع. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن لبنان سيناقش هذا الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن البدائل المطروحة لقوات اليونيفيل في ضوء النقاشات الجارية بشأن مستقبل المهام الدولية في الجنوب. وشدد سلام في تصريح له على أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة لا يمكن أن تكتمل ما لم ينسحب الاحتلال من المناطق اللبنانية التي لا يزال يحتلها وعلى رأسها مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، موضحا أن هذا الانسحاب يشكل شرطا أساسيا لاستعادة الاستقرار، لافتا إلى أن لبنان متمسك بحقوقه الوطنية والسيادية ويدعم أي مبادرة عربية أو دولية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف. أفادت مصادر محلية في ريف دمشق بأن مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت الطريق الواصل بين بلدة بيرجن وتلة باط الوردة بثلاث غارات متتالية من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين. وفي السياق، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا قرب مدرسة بلدة زبيدة الغربية في ريف القنيطرة الأوسط جنوبي سوريا، وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في حركة العابرين. كما ذكرت مصادر محلية من القنيطرة أن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت داخل قرية أم العظام في ريف المحافظة. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. قائد الثورة يؤكد أن إيران أبطلت منطقة الغرب الخاطئ بشأن المرأة. 6 شهداء بينهم أطفال في خرق جديد ومجزرة باستهداف خيمة نازحين غربي خان يونس. رئيس الحكومة اللبنانية يشدد على ضرورة انسحاب الكيان الإسرائيلي من أراضي بلاده لإتمام حصر السلاح بيد الدولة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، نعزيكم بمناسبة ذكرى وفاة أم البنين عليها السلام، رمز الإيثار وعنوان الصبر وأم الأربعة الشهداء، عظم الله أجورنا وأجوركم جميعا. أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. بعد لحظات يأتيكم برنامج نساء من نور، الوصايا الخالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 9:31. نهج السياسة عند أمير المؤمنين عليه السلام يأتيكم في الساعة 9:42. نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 صباحا. عند 10:10 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:10 هناك برنامج خاص ومباشر بمناسبة ذكرى وفاة السيدة أم البنين سلام الله عليها. عند 11:55 سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها. برنامج الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:06، وسيستمر هذا البرنامج على مدى حوالي ربع ساعة. نشكركم لاختياركم لنا، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من نور. أم البنين، الحزن يخيم حولي كأني دمعة تسكن في خيمة حزن وحيدة في صحراء. داخلي عالم يذبح حتى صار مقبرة. أشعر أني أفقد أشياء مني، كبدي، رئتي، عيني، رأسي. يا له من شعور غريب مؤلم، كأنه لم يبق مني غير قلبي وحيدا، حوله خراب ونيران وأشلاء متمزقة. كيف سيتحمل كل هذه الفجائع هذا القلب المسكين الصغير؟ أحاول أن أنام، لكن كيف سأنام وشعوري أني فقدت أضلاعي؟ أنا الآن لست إلا قلبا يتوكأ على حبه ويبكي أحبابه. يا لغرابة ما أشعر به، إننا في حلم أم يقظة؟ أقف أمام المرآة وأسألها: أأنت المرآة وأنا امرأة؟ أم أنا المرآة وأنت امرأة تنظر إلى نفسها؟ ليتني كنت أنا المرآة، فأنت أيتها المرآة لا تعكسين الألم داخلي ولا الحزن ولا المذابح داخلي، لا تعكسين إلا الظاهر. أشعر أني أفقد أعضائي ولم يبق مني غير قلبي، لكن قلبي لا يلتفت إلى ما فقدت، بل ينظر إلى الذبيح الذي داخله ويصيح باسمه ويبكي عليه. ماذا يجري معي؟ ما الذي حدث؟ لماذا؟ لقد خرجت للتو من مجلس عزاء أقيم لأم البنين صلوات الله عليها، وقد تأثرت شديد الأثر بها وبما جرى معها، حتى لكأني شعرت بشعورها، فغصت روحي بجسدي، فلم أعد أشعر إلا بقلبي الذي يبكي ويصرخ. وحسينا، سلام عليك يا أمي، يا أم البنين، يا فاطمة بنت حزام الكلابية، يا صاحبة الحسب والنسب، فقد كنت من بيت شريف معروف بالشجاعة والفروسية، ولهذا رشحك عقيل بن أبي طالب العارف بالأنساب أن تكوني زوجة لأخيه أمير المؤمنين عليه السلام، لخصال أهلك من الأدب والعقل والشجاعة. فكان هذا الاقتران المبارك الذي أنجب الفحول الأبطال الذين رووا بدمائهم الزكية رمضاء كربلاء في واقعة الطف، فتساموا أنجما وأقمارا وكواكبا، وهم أبو الفضل العباس وجعفر وعبد الله وعثمان الذين ساندوا كلهم أخاهم الحسين في واقعة كربلاء واستشهدوا بين يديه صلوات الله ورضوانه عليهم. لقد كان اسمك فاطمة، لكنك طلبت من الإمام علي صلوات الله عليه أن يناديك بلقبك أم البنين الذي لقبك به أبوك حزام بن خالد عند مولدك تيمنا بجدتك ليلى بنت عمرو، حيث كان لها 5 أبناء. كان سبب طلبك ذاك من أمير المؤمنين حتى لا يتذكر الحسنان وزينب عليهم السلام اسم أمهم فاطمة صلوات الله عليها فيتأثر بذلك. ما أرقك وأخلصك يا أم البنين في ولائك للعترة الطاهرة. الآن أشعر أني أتقطع لتذكري مصيبتك العظيمة وعظمة موقفك وإخلاصك وصبرك وولائك لأهل البيت بعد أن استشهد أبناؤك 4 وبينهم أبو الفضل العباس، وبعد أن استشهد من هو أعز عليك من أولادك وهو الحسين صلوات الله عليكم أجمعين، لما دخل بشير المدينة حيث كنت لينعى الحسين عليه السلام فالتقى بك فقال لك: عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله، أسألك عن سيدي ومولاي الحسين. عظم الله لك الأجر بولدك جعفر، أسألك عن سيدي ومولاي الحسين. عظم الله لك الأجر بولدك عثمان، أسألك عن سيدي ومولاي الحسين. عظم الله لك الأجر بولدك العباس، يا هذا قطعت نياط قلبي، أولادي ومن تحت الخضراء كلهم فداء لأبي عبد الله الحسين. عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين. وحسينا وسيدا، ما أعظمك وما أشرفك وأخلصك وأوفاك يا سيدتي يا أم البنين. لقد كان ينعى ذلك الرجل لك أبناءك الأربعة الواحدة تلو الآخر، وأنت تسألينه عن الحسين، وحين نعى لك الحسين صحت ولطمت خدك وشققت جيبك وناديت وحسيناه وسيداه. حقا ما قلت بأنك شريكة السيدة زينب في العزاء ومثلها في المصاب، وذلك لما نزلت عائلة الحسين منازلها قالت السيدة زينب صلوات الله عليها: لا أريد أحدا يدخل علي في هذا اليوم إلا من فقدت عزيزا في كربلاء. وجلست في منزلها وجعلت فضة على الباب، فتوجهت أنت إلى السيدة زينب فقلت لفضة: قولي لسيدتك زينب إني شريكتها في هذا العزاء وأريد أن أدخل عليها لأساعدها، فإني مثلها في المصاب. وحين وصل كلامك هذا إلى السيدة زينب عرفت أنك أم البنين، فلما دخلت استقبلتك وعانقتك وبكت وقالت: عظم الله لك الأجر في أولادك الأربع. وقلت لها: وأنت عظم الله لك الأجر في الحسين وفيهم. وبكيتما وبكى من كان حاضرا. المكان المدينة المنورة، الزمان الجمعة 13 من جماد الآخرة 64 للهجرة، حيث رحلت إلى ربها راضية مرضية أم البنين صلوات الله عليها، ودفنت في البقيع. فسلام عليك وعلى قلبك المخلص الممتلئ حبا لأهل البيت، وعلى روحك الطاهرة يا سيدتي وأمي وحبيبتي يا فاطمة يا أم أبي الفضل العباس يا أم البنين.
الحسن وين زعل كل هم، التفتت لن اجا حسين وحضر يمها، اجي الثبلا يا راسم ضغر رجب دمها، اجي الثبلا يا راسم ضغر رجب دمها. هلا من جوفن نحر يحجو يكلمها، غدت تشعر مرار الموت ما همها، غدت تشعر مرار الموت ما همها. لكن حال ذبيح حسين ألمها، لكن حال ذبيح حسين ألمها. ليش ما وصت أمي شيعوها ويم ولدها الأربعة دفنوها؟ هلا ليش ما وصت قصتهم يشيعوها ويم ويلد الأربعة يفنوها مظلومة أم البنين مهمومة
مظلومة
مظلومة إن حين شافت شبح موتتها ويصل وصاير يخفق فوقها جناح الأجل إلي يشمع وصيت يشيحوها الأهل وللبيني الأربعة يودوها جاء وابدهم والدمع من دم جاره أهل ما عدها ويحي لو حايرة شبور الأربع إلها خلف حيدارة شبور الأربع إلها خلف حيدارة ظنك يكبرون ويباروها سيوف مية فتكتب الأربعة ثلاثة من حدهم جثث متوزعة الرابع العباس ضلع المشرعة الرابع العباس ضلع شفوفة يم مقطعة خلوها شفوفة يم مقطعة خل للشاعر جابر الكاظمي شوف مية فتكتب هالأربعة ثلاثة من حدهم جيثث متوزعة الرابع العباس ظل المشراعة الرابع العباس عجفوفة يم مقطعة خلوها أربعة وكلهم تخطوا بإثمة الهاي والله الهي ما ظل بعد نظار وحيمة اللي له كف النايب عليها ويمة لانها ميتة الطاهرة شوفوها شيعوها بدمع احمر كالنجيح هلا شيعوها بدمع احمر كالنجيح هل حازي من دفنت بأرض البقيع هل حازي من دفنت بأرض البقيع هناك الهل مصطفى هادي شفيع وحيدر ويا الزهرة يتلقوها.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سخط الله برزقه وبث شكواه ولم يصبر لم ترفع له إلى الله حسنة ولقي الله تعالى وهو عليه غضبان. ومن سخط الله برزقه وبث شكواه ولم يصبر. شايفين بعض الناس اللي يمتى ما تشوفه يمتى ما تلتقي به تراه يشكو قلة المال ويشكو من الرزق، حتى أن بعض الناس أصبحت الشكوى بالنسبة إليهم مرض. يعني حتى لو الله منطيه، حتى لو الله عز وجل رازقه وموسع عليه، شوفه يشكي: ما عندي، رزقي قليل. ما يقول الحمد لله، لله الحمد، في خير في نعمة. هذا مرض أخلاقي ومرض نفسي خطير، لأن هذا يمثل سخطا على الله، يعني عدم رضا بالله وبقضاء الله وبقسمة الله، خصوصا أولئك الذين يشكون دائما إلى الناس. الله عز وجل أيها الإخوة الكرام هو رازق الجميع، وحاشا لله تعالى أن يفتح فمن ولا يهيئ له رزقا. الله عز وجل حتى هذه النملة، تصور الآن مثلا نملة صغيرة جدا في نفق، في كهف، في جبل، في صحراء من صحراء أفريقيا، هذه من يدري بها؟ من يسأل بها؟ من يعرفها؟ لكن الله عز وجل حتى تلك النملة الضائعة بين هذه الرمال والصحارى، الله عز وجل يتكفل لها برزقها. وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وما من دابة إلا على الله رزقها، بما في ذلك الإنسان. في يوم من الأيام قالوا له لأمير المؤمنين عليه السلام، قالوا: يا علي، لو سد على رجل باب بيته فمن أين يأتيه رزقه؟ قال: من حيث يأتيه أجله. الله عز وجل يوصل له رزقه. فإذا الرزاق هو الله تعالى، المعطي هو الله عز وجل، والله عز وجل يرزق الجميع، وليس في ساحته بخل. يعني لما يضيق على بعض العباد في الرزق مو لبخل في كرمه تبارك وتعالى، هو أكرم الأكرمين، لكن مرات يريد يمتحن الإنسان، يريد يختبر الإنسان، يشوفه يصبر ما يصبر. وحتى اللي ينطيه ويوسع عليه أيضا يريد يبتلي، يريد أن يراه يشكر أم يبطر. فإذا على الإنسان عندما يقتر الله عليه ويضيق عليه رزقه أن يصبر ويحمد الله عز وجل. شايفين بعض المؤمنين حتى في أشد حالات الحرج والعسر والضيق، لما نسأله يقول لك الحمد لله، نعمة من الله عز وجل. بعض الناس لديه رزق لكنه يشكو دائما. الشكوى ليست جيدة أيها الإخوة الكرام إلا إلى الله، فهو محل الشكوى. رزقنا الله وإياكم الرضا بقسمة الله تعالى وبقضاء الله، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
نهج السياسة عند أمير المؤمنين.
شكوى الإمام من عدم الوفاء.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الغر الميامين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. الإمام علي عليه السلام كان كثيرا ما يشكو من عدم الوفاء، وكان يقول: ما أنتم بوثيقة يعلق بها ولا زوافر عز يعتصم إليها، لبئس حشاش نار الحرب أنتم، أف لكم، لقد لقيت منكم برحا، يوما أناديكم ويوما أناجيكم، فلا أحرار صدق عند النداء ولا إخوان ثقة عند النجاء. ويقول تارة أخرى وفي موقف آخر: أيها القوم الشاهدة أبدانهم، الغائبة عقولهم، المختلفة أهواؤهم، المبتلى بهم أمراؤهم، صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه، وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه، لوددت أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، فأخذ مني 10 منكم وأعطاني رجلا منهم. وفي خطبة أخرى يشكو ويقول: أنبئت بسرا قد اطلع اليمن، وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم. إخوة الإيمان، لقد كان أكثر الذين أحاطوا بالإمام عليه السلام يصدق عليهم هذا الوصف، ولكن كانت هناك فئة قليلة وفت بعهدها معه وبذلت الأرواح في سبيل ولائه ونصرت الحق معه، فكان الإمام عليه السلام يذكرهم بأسف ويعزف على ألحان الحزن من فراقهم قائلا: أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ أين ابن التيهان؟ أين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية وأبردا برؤوسهم إلى الفجرة؟ يقول راوي الحديث: وعندها وضع الإمام عليه السلام يده على محاسنه الشريفة من شدة التأثر والحسرة، وبكى بكاء شديدا، ثم قال: أوه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه، وتدبروا الفرض فأقاموه، أحيوا السنة وأماتوا البدعة، دعوا للجهاد فأجابوا، ووثقوا بالقائد فاتبعوه. وفي كلام آخر يتحدث الإمام علي عليه السلام عن البيعة، فيخاطب الناس قائلا: أيها الناس، أعينوني على أنفسكم، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه، ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق ولو كان كارها. على أي حال، فتراجع الناس من خندق الحق وتخليهم عن قادتهم الحقيقيين مما يؤدي بهم إلى الضلال والتيه من جهة، ويجر القيادة إلى طريق مسدود، ويفقد آراء الحكماء قيمتها واعتبارها، وتتحول بارقة الأمل إلى يأس من جهة أخرى. يقول الإمام علي عليه السلام بهذا الشأن: لا رأي لمن لا يطاع. وفي خطبة أخرى أوردها بعد قضية التحكيم وواقعة صفين يقول عليه السلام: أما بعد، فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الحسرة وتعقب الندامة. وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري ونخلت لكم مخزون رأيي، لو كان يطاع لقصير أمر فأبيتم علي إباء المخالفين الجفاه والمنابذين العصاه، حتى ارتاب الناصح بنصحه وضن الزند بقدحه. وفي شكوى أخرى للإمام عليه السلام من نقد أصحابه العهد معه، أورد خطبة أخرى أشار في جانب منها إلى عقوبة هذا التساهل قائلا: أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم، ليس لأنهم أولى بالحق منكم، ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم وإبطائكم عن حقي. ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. وفي نهج البلاغة كثير من هذه الشكاوى الممزوجة بالألم، والتي أوردنا بعضا منها هنا، وكلها تشير إلى أنه حتى لو أمسكت القيادة الكفوءة بزمام أمور المجتمع ولم تبق هناك أي مشكلة بهذا الشأن، فإن عدم تعاون الناس مع هذه القيادة يسبب لها أعظم المشاكل. فتاريخ الحكومات البشرية لم يشهد في يوم ما نموذجا يشبه حكومة علي عليه السلام، ويشهد على ذلك العدو والصديق والقريب والبعيد. ومع هذا لا نرى في التاريخ مظلومية كمظلومية علي عليه السلام، ولا يمكن العثور على سر هذه الكارثة إلا في تذبذب الناس وضعفهم وتحولهم إلى آلة يتلاعب بها الانتهازيون. إن مثل هذه الوقائع ليس من النوع الذي تختص آثاره وثماره بجيل معين وزمان خاص، بل إنها تقرر مصير الإنسانية ككل، ويجب على البشر وعلى طول التاريخ وخاصة أبناء الأمة الإسلامية أن يتلقوا من هذه الوقائع والأحداث الدروس والعبر، فالتاريخ أكبر معلم للإنسانية. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، وينتهي بنا هذا اللقاء. أستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهج السياسة عند أمير المؤمنين.
حسين للبقيع أتى يحييها،
حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها، حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها. Oh.
حسين جاءها من كربلا يسري رآها ما تزال دموعها تجري وحزنا تملأ الدنيا وما فيها
حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها
ومنها نالت الأيام ما نالت وعيناها تصب الدمع ما زالت وإذ فوق الثرى أحزانها شالت نمت في الأرض أشجارا مآسيها
حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها
وأضلاعا عليها الطهر تحليها
حسين للبقيع أتى يحييها
فأبصرها دموع العين تجري
حسين
للبقيع أتى
حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها
لقد أذهلت أجيالا وأجيالا وإذ وقف الزمان إليك جلالا فلا عجب لو أن وقوفه طالا وعنك ملاحم الإيثار يرويها
حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها
وأغنيت الطفوف بشبلك الساقي عطاشا كربلاء ودرعها الواقي رقى ظهر الخطوب وقيل من راقي وللزهراء كفا راح يهديها
حسين للبقيع أتى يحييها حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها
وأجمال العلا أولادك الأربع قضوا دون الحسين بكربلاء أجمع هم وفوا منك وفاء والعليا له دانت مراقيها
حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها حسين للبقيع أتى يحييها
فأبصرها دموع العين تجريها.
لقد أبكيت أحداق النبينا كما أدميت أحداقا لمدينا. وللتأريخ قول فيك ينبينا يقول نواحها أبكى أعاديها.
حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها. حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها.
لقد سرنا لأنياب الأسى مرعى وقد ضاقت بنا أرواحنا ذرعا. لك الأيام في حاجاتنا تسعى يا أم البنين فأنت تقضيها.
حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين.
العاشرة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. قائد الثورة يؤكد أن إيران أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة. 6 شهداء بينهم أطفال في خرق جديد ومجزرة باستهداف خيمة نازحين غربي خان يونس. رئيس الحكومة اللبنانية يشدد على ضرورة انسحاب الكيان الإسرائيلي من أراضي بلاده لإتمام حصر السلاح بيد الدولة. من العناوين إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنائي أن الجمهورية الإسلامية أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة، مشيرا إلى أن القرآن الكريم أولى أهمية قصوى لاحترامها على عكس الثقافة الغربية التي تجاوزت كرامة المرأة. وخلال استقباله آلاف النساء والفتيات من مختلف مناطق البلاد، حذر قائد الثورة الإسلامية وسائل الإعلام من الترويج بقصد أو من غير قصد للفكر الغربي الخاطئ حول المرأة. واعتبر قائد الثورة أن الرجل والمرأة في الإسلام عنصران متوازنان يلعبان دورا متوازيا في إدارة المجتمع البشري، مشيرا إلى العدالة في المعاملة الاجتماعية والأسرية كأول حق للنساء، ومسؤولية الدولة والمجتمع ضمان هذا الحق. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة تحقيق حقوق الشعب والحريات المشروعة عمليا. وأعرب الرئيس بزشكيان في كلمة ألقاها في مؤتمر حقوق الشعب والحريات المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى الخامنائي عن أمله في التمكن من أداء حقوق الشعب بشكل صحيح وتحقيق الحريات المشروعة بشكل سليم في المجتمع، مضيفا أن سماحة قائد الثورة الإسلامية يعرف تأمين الحريات المشروعة كواحد من واجبات السلطة القضائية، ويرى أن الحرية مشروعة أجازها الشرع. وفي هذا الإطار لا يعتبر الشعب فقط أصحاب حقوق، بل هم اللاعبون الأساسيون في تحقيق الحريات. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مخيم النجاة بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار المعلن بين حركة حماس وكيان الاحتلال والذي دخل حيز التنفيذ.